الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الوصول التي اعتمد عليها المذهب الديالكتي الماركسي هو أن قال بتطور الحقيقة وبحركتها، وقلنا سابقا بأن قبل أن نتناول مسألة تطور الحقيقة وحركة الحقيقة والنمو ونعرف أنه هل أن التطور لازم الحقيقة كما قيل أو لا، لا بد أن نتعرض إلى معنى الحقيقة وإلى تحليلها وتحليل محتواها من قبل نفس الماركسيين. وحين استعرضنا التفاسير التي ذكرت للحقيقة وجدنا أن تلك التفاسير تفاسير لا تستطيع أن تبين الحقيقة بالشكل الواقعي، وإنما هي تفاسير لفظية تشرح الاسم أو تفاسير تلتزم مع الشكية ومع الاستقصائية، ومنها تفسير ويليام جيمس المتقدم الذي عد الحقيقة هي الأمر الذي ينفع الناس. فتساءلنا في قبال هذا الشرح، هل أن الذي ينفع الناس ينفع جماعة الناس أو ينفع الفرد الفلاني من الناس؟ ولا شك أن أفراد الناس تتضارب مصالحهم وتختلف أهواؤهم وتتفاوت مشاربهم في تقبل الحقائق وفي الإذعان لهذه الحقائق، ولرب إنسان حتى يبطل من أهمية فكرة معينة وفائدة فكرة معينة، كذاك الذي يعبر عن الدين بأنه غلطة جميلة إلا أنه في الحقيقة لم ينصاع إلى أوامر الدين ولم يأخذ بها. فتبين أن التفسير الماركسي للحقيقة هو تغيير في الألفاظ وتلاعب في الألفاظ، وهذا لا يتناقى مع مذاهب الشك والسفسطة. لماذا؟ لأن مذاهب الشك والسفسطة لم ترفض الحقيقة بهذا المعنى السابق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم ترفض الحقيقة بهذا المعنى السابق، وإنما رفضت الحقيقة بما هي فكرة مطابقة للواقع. فإذن في الحقيقة المذهب الماركسي حينما يعتقد بهكذا تفاسير للحقيقة لا يتعارض مع المذاهب الاستقصائية والشكية، لأن الشكية حينما رفضت الحقيقة رفضتها وهي متلبسة بلباس المطابقة للواقع، يعني رفضت الحقيقة بما هي فكرة مطابقة للواقع. وحينما نأتي ونفسر الحقيقة بتفسير آخر، هذا التفسير الآخر لا يعني أنه يتنافى مع مذاهب الشك، لأن مذاهب الشك لم تنفي الحقيقة بما هي ما يفيد الناس، لا لم تنفي الحقيقة بهذا المعنى، ولم تنفي الحقيقة بما هو يصعد البشرية كما قيل في تعاريفها مثلا أو التعاريف الأخرى التي ذكرت لها. إذن الحقيقة أن هذا التعبير عن الحقيقة وشرح الحقيقة إنما هو محاولة لبلورة الحقيقة بقالب من الألفاظ لا يمس إلى تعريف الحقيقة الواقعي بشكل صحيح. ولو أن الماركسية كانت تصدق في مدعاها، ولو كانت الماركسية صادقة في قولها أنها من أهل الفلسفة الواقعية لآمنت بالحقيقة بهذا التفسير الواقعي وهو الفكرة المطابقة للواقع، هذا هو التفسير الحقيقي للحقيقة. فلو أخذت بهذا التفسير لقلنا بأنها تعارض الشك وتعارض السفسطة ولا تقبل الشك والسفسطة، ولكن بما أنها أتت إلى لفظ الحقيقة وحاولت أن تبلور هذا اللفظ وتغير في هذا اللفظ وتهشف في هذا اللفظ، فهذا يدعونا إلى أن نشكك في صدق نوايا هؤلاء، وأنه لا يمكن أن نقبل أنهم يرفضون المذاهب الزهرقائية والشكية، بل في الحقيقة أن تفسيرهم للحقيقة قد انجر وانجرت إلى هذه المذاهب، لأننا قلنا لو كان معنى الحقيقة هو ما ينفع الناس فزيد يقول هذا ينفعني، وعمر يقول هذا ينفعني، وبكر يقول هذا ينفعني، فإذا تضاربت الآراء اختلفت المسالك في قبول الحقيقة. وما هذا إلا شك، وما هذا إلا شك، لأن الحقيقة في الحقيقة قد ضاعت، الحقيقة قد ذابت، قد انتهت، لا يوجد عندنا مقياس صحيح ندرك فيه الحق ونميزه عن الباطل. هل هو مشتهيات عامر أو مشتهيات زيد أو مشتهيات الجماعة بشكل عام؟ وهل يمكن أن تتفق الجماعة البشرية على شيء واحد؟ هذا يصعب عمليا، وحتى لو اتفقوا إنما يكون بتجارب كثيرة، وهذه التجارب إن مرت بها هذه التجربة وهي تجربة ويليام جيمس، فلا نتعقل ولا نطمئن من أنها سيكون حليفها مثلا الصدق والحق. إذن إلى هنا استخلصنا أن هذه التفاسير التي قدمت للحقيقة ليست هي التفاسير التي تقابل مذهب الشيخ والسفسطة، وإنما التفسير الذي يقابل مذهب الشيخ والسفسطة هو التفسير الذي طرحت الواقعية. الواقعية تقول بأن الحقيقة هي الفكرة المطابقة للواقع المحكي، الفكرة المطابقة للخارج. الشكية والسفسطائية تقول لا توجد فكرة مطابقة للخارج، وإنما كل ما في أذهاننا عبارة عن رموز، عبارة عن أشباه، عبارة عن قضايا لا تحكي الواقع الخارجي. فصارت البينونة واضحة بين المسلك الواقعي الميتافيزيقي مثلا وبين المسلك الماركسي، لا بين وبين المسلك الشكي، لا بين المسلك الماركسي والمسلك الشكي، بل وجدنا من خلال استعراضنا لمفاهيم الحقيقة أن هناك التقاء واضحا بين المذاهب الشكية السوفسطائية وبين المذاهب الديالكتية. ونكون بهذا قد وصلنا إلى هذه المسألة التي أردنا أن نتبينها باب أبي ذر، وهو أنه هل الحقيقة متطورة حقيقتين، وهل هي في تصاعد مستمر، وهل تمتلك تلك المرونة التي قالتها الماركسية سابقا، قالت بأنه لا يمكن أن نحكم على شيء بأنه حق أو باطل بشكل قاطع، وإنما كل شيء يقبل الصدق والكذب معا، وكل حقيقة سوف تجد ما يناقضها وسوف تنمو وتتطور وتتغير إلى أن تأتي مكانها حقيقة أخرى. هل هذا الكلام صحيح أو ليس صحيح؟ أولا لا بد أن نقول أن من أسس فلسفتنا الواقعية هو أن الأشياء والأفكار الذهنية إما أفكار صادقة 100% وإما أفكار كاذبة 100%. لا توجد عندنا مرونة في الفكرة، نفس الفكرة بما هي فكرة لا بد أن تكون إما خاطئة في الواقع وإما كاذبة. لا توجد عندنا فكرة هي خاطئة وكاذبة في نفس الوقت، لا معنى لكونها كاذبة وخاطئة في نفس الوقت. لماذا؟ لأننا افترضنا أنها كاذبة وخاطئة في نفس كاذبة وصادقة في نفس الوقت، فهذا يعني أن التناقض مجتمع في الخارج. هي الفكرة من أين أتت؟ أتت من الخارج. فإذا كانت فكرتنا عن هذا الشيء صادقة وكاذبة في آن واحد، يعني هذا الشيء بوجوده خارجي موجود وغير موجود. نحن نقول مثلا فكرة الله سبحانه وتعالى، مثلا لو قيل في مثلهم أنها فكرة خاطئة أو كاذبة، نقول لا يستحيل ذلك. فكرة الله إما أن تكون فكرة خاطئة مطلقا أو كاذبة مطلقا، خاطئة مطلقا أو صادقة مطلقا، وهي صادقة مطلقا وحقيقية مطلقا وثابتة مطلقا، والله موجود بوجود حقيقي لا يقبل الشك والريب. فإذا في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي يوجد عندنا شيء واحد، إذا انطبق عليه ما في الفكر فالفكرة صادقة، إذا لم ينطبق عليه ما في الفكر فالفكرة كاذبة. أين المرونة إذن؟ المرونة ما لا تعنون بالمرونة؟ تعنون أن الإنسان مثلا في العصر القديم كان يعتقد أن الأرض مثلا مسطحة، الآن يعتقد أن الأرض كروية، إذا صارت مرونة بالأفكار؟ لا، ما صارت مرونة بالأفكار. هو من كان يعتقد أن الأرض مسطحة؟ هو الواقع أنها كروية، هو نهي التفكير ما غير الواقع، يعني هي هاي فكرتها خاطئة من الأساس من الأول، يعني ما كانت صائبة ثم تحولت وصارت خاطئة، بل هي من الأساس خاطئة. يعني هو الإنسان كان يعتقد أن الأرض مسطحة نفس اعتقاده غير مصيب وغير مطابق للواقع، فكان خطأ جزما. نعم تبين الآن الخطأ، مو كانت صائبة وصحيحة ثم انقلبت وصارت خطأ، أو كانت خطأ ثم صارت صحيحة، لا. الصدق والكذب لا يمكن أن نتعقلهما على صعيد واحد وفي آن واحد، وإنما الفكرة إما أن تكون صادقة وصادقة، وإما أن تكون كاذبة وكاذبة. السيد الشيخ قدسة الروح يقول: أنا أعلم بأن مثل هذه الكلمات تثير اشمئزاز هؤلاء وتنتقص مثلا من حفيظتهم وتتنافى مع المرونة التي طرحوها، يعني هم يشمئزون من مثل هذه الكلمات التي تقول بأن الشيء إما صح أو خطأ، هم يشمئزون من هذه الطريقة. يقولون: لا تقول هذا شيء حقيقي واقعا أو هذا شيء خاطئ واقعا، وإنما اجعل مرونة في أفكارك. يقول السيد الشهيد: لا يمكن ذلك، لأنه هنا لا نستطيع أن نبصر الحقيقة بشكل صحيح ونسير على هديها، بل سوف ننساق في الحقيقة إلى الشك. لأنه ما معنى أنه مرونة في أفكاري؟ أنا عندي اعتقادات ثابتة، وهذا الاعتقاد ثابت وأوجه حياتي العملية وأكرس جهودي بهذا الاتجاه، لا يعني أن اعتقادي هذا قد يكون خطأ بعد بضعة سنين. أنا معتقد بوجود الله سبحانه وتعالى أجعل مرونة في أفكاري؟ ما معنى هذا؟ لا، أنا معتقد ومعتقد وأكرس حياتي والقضايا العملية في حياتي بهذا الاتجاه، ولا أتصور أنه بعد 100 سنة مثلا يتغير هذا الاعتقاد. لا، هي فكرة صادقة حقيقية وواقعة، لا معنى لأن أجعل مرونة في مثل هذه الفكرة. وهكذا كثير من الأفكار الباقية. فهذا الكلام وإن كان يثير حفيظة هؤلاء وإن كان يثير اشمئزاز هؤلاء، إلا أن يجب أن نشبع هذا البحث، ويجب أن نبين ما معنى أن الحقيقة لا تنمو. وأولا وقبل كل شيء لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن قولنا أن الحقيقة لا تنمو لا يعني أن الكون لا ينمو ولا يتطور، لأن الماركسية ترمي الميتافيزيقية بالجمود وترميها بالتخلف، وتقول الميتافيزيقيون أناس يؤمنون بتجميد الطبيعة وتكبيل الطبيعة وتقييدها وعدم انطلاقها باتجاه النمو وباتجاه التصاعد، هكذا يقولون، يعني يقذفون المذهب الميتافيزيقي. نحن نقول لا، نحن نؤمن بأن التطور موجود في الخارج، وأن التقدم العلمي يسوق الإنسان نحو الكمال، وأن هذه المعلومات تزداد ثراء في ذهن الإنسان، وينكشف في كل يوم للإنسان انكشاف جديد. هذا ما لا شك لنا فيه. نقول الفكرة المأخوذة عن الواقع لا تنمو، لا يوجد عندنا نمو في الأفكار. النمو في الأفكار ماذا يعني؟ يعني تحول الحقيقة من هذا الانطباق إلى انطباق آخر. نقول لا، توجد في الذهن البشري حقائق واضحة لا شوب فيها، هذه الحقائق ثابتة لا تقبل النمو ولا تقبل التطور، بل لا نتعقد أن الحقيقة تنمو. ما معنى نمو الحقيقة؟ يعني تغير الحقيقة وخلعها للباس معين ولبسها لباس آخر؟ هذا لا معنى له أن تتغير وتنمو الحقيقة. نعم، الخارج يتطور، الخارج يتغير، العلوم تزداد ثراء، الإنسان يكتشف مثلا أشياء، صحيح، هذا كله موجود بالخارج ولا يتنافى مع مسلكنا ومذهبنا. وإذا ما أردنا أن نقف على الموضوع وقوف متأمل أكثر، نستعرض هذا المثال. لو أنه كان عندنا ماء، وهذا الماء بدأت تتصاعد حرارته شيئا فشيئا، وصلت إلى درجة 90 مثلا، أو افترض أي درجة أخرى، نحن نأخذ درجة 90 كمثال. حينما تصل درجة الماء إلى 90، وحينما ندخل المحرار في هذا الماء، نجد أن المحرار يقيس هذه الدرجة من الحرارة، يقول أن درجة حرارة الماء 90. فإذا الآن اقترفنا من الخارج فكرة تنطلق على واقع معين، وهو واقع 90 درجة مئوية. لو أن هذا الماء ازداد وصعدت درجته إلى أن أصبح 100، الآن المقياس الحراري يسجل درجة 100 مئوية. الحقيقة هنا تغيرت الفكرة المأخوذة عن الماء في أذهاننا، تغيرت الفكرة، يعني الفكرة التي كانت مأخوذة عن الماء هي 90، والآن الفكرة المأخوذة عن الماء 100 درجة مئوية. هل يعني هذا أن الحقيقة نمت وتطورت؟ لا يعني أن الحقيقة نمت وتطورت. يعني على حساب الماديين والماركسيين التطور في الخارج وفي الأفكار كتطور من هذا الحديث، كتطور الماء وارتفاع حرارته. نحن نقول أن الفكرة الأولى عن التسعين درجة التي أخذتها أذهاننا ثابتة وباقية ولم تنمو ولم تتطور ولم تتبدل. نعم حصلت في أذهاننا معلومة جديدة لم نكن نعلمها من قبل وهي معلومة المئة درجة، ولكن حصول هذه المئة هل يعني أن نفس معلومة التسعين قد نمت؟ لا، معلومة التسعين باقية. ولذلك أنا حينما أتحسس أن درجة الحرارة صارت 100 أقول كانت 90 درجة، وصير على هذا المعنى كانت 90 درجة فتبقى هي باقية 90 درجة، كانت 90 درجة. يعني أنا أثبت في ذهني هذه الدرجة ثم تثبت في الذهن درجة أخرى، درجة حرارة أخرى وهي درجة المئة مئوية. هذه المئة مئوية مو حصيلة نمو للتسعين، مو حصيلة تطور. الماء الخارجي الآن هم يقولون في حالة تكامل، في حالة نمو، والفكرة المأخوذة عنه في حالة نمو. نقول لا، الفكرة المأخوذة عنه ليست في حالة نمو، لنفرض أن العالم ينمو ويتطور. الفكرة التي أخذناها في القرن السابع الميلادي مثلا كالفكرة التي نأخذها في القرن العاشر الميلادي، هذه الفكرة اللي نأخذها في القرن العاشر الميلادي مو معناها تطور لتلك الفكرة السابقة، لا. ولذلك نقول أن تلك الفكرة كانت قائمة وماثلة وموجودة، فكرة موجودة نعم أضيفت إليها أفكار جديدة. فإذا لا نتعقل تطور في الفكرة وتطور في الفكرة، نعم نتعقل إضافة معلومات على معلومات. يعني لو أن إنسانا شكك في هذا المعنى وقال مثلا الإنسان كان يعتقد بأن العناصر مثلا 100 عنصر، بالنمو الزمني تبين أن العناصر أكثر من 100 عنصر، بدأ يكتشف مثلا 10 عناصر أخرى 12 عنصر آخر وهكذا إلى أن ازداد عدد العناصر في ذهن الإنسان. هذا الازدياد هو ليس يمثل نموا في الحقيقة، أن علم الإنسان أن العناصر 100 لم يتغير. نعم وضيفت معلومات جديدة إلى هذه المعلومة فبدأت الحقائق تتجلى في ذهن الإنسان. هذا التجلي للحقائق وهذا الوضوح والظهور لا يعني أن نفس المعلومة السابقة بنفسها نمت أو تغيرت، لا، هذا يعني أن معلومة أخرى أضيفت إلى هذه المعلومة اتصلت السلسلة وبدأت الفكرة تتجلى وتتضح في ذهن الإنسان، مثل الإنسان الذي مثلا يمارس التجارب على عدة أشياء إلى أن يقتنع بالنتيجة أن هذا مثلا سبب في هذا. فهذا التوارد للتجارب مثلا والأحاسيس لا يعني أن الطائفة الأولى من المعلومات قد نمت وتطورت بحركة دياليكتية تناقضية كما تدعي الماركسية، وإنما يعني تضافت مجموعة من المعلومات بعضها على بعض إلى أن تجلت هذه الفكرة وافتقدت واتضحت في ذهن الإنسان. فبهذا نعرف أن الحقيقة لا يمكن أن نتصور أنها تنمو وتتكامل بهذا المعنى الذي قاله الديالكتيك، وإنما الفكر يأخذ عن الشيء صورة معينة، هذه الصورة المعينة لا يمكن لها أن تنمو. نعم يتبين خطوها أو صدقها، أما نفس هذه الصورة تنمو لا نتعقل ذلك. هذه الصورة التي أخذناها عن الماء وهو في درجة التسعين ما نمت وأصبحت هي 100، وإنما أخذنا صورة أخرى دلت على أن حرارة الماء 100، والصورة الأولى عن 90 باقية على حالها. ومعرفتنا بأن هذا الماء كان 90، هذه النسبة، هذه المعرفة الواقعية، هذه لا تشتد ولا تقوى. يعني نفس نسبة إدراك الإنسان للواقع الخارجي ما تقوى وتشتد، وإنما الذي يقوى ويشتد هو عبارة عن تراكم معلومة على معلومة، هذا التراكم هو الذي يؤدي لظهور الحقائق. مو نفس الإدراك يشتد، الإدراك ثابت وواحد، إدراك الشيء ثابت وواحد، هذا ما نصور فيه شدة وضعف. الشدة لا مو القابلية، هي اللي اشتدت. نعم معلومة جديدة أضيفت إلى الذهن، فالذهن آمن مثلا بوجود شيء جديد، مو نفس الحقيقة لنا. يعني احنا نريد نقول انه مو نفس الحقيقة الاولى التي اخذناها نمت وإنما الحقيقة على حالها، يعني حتى إذا كانت خاطئة تلك الحقيقة كانت على حالها وتقول تلك حقيقة خاطئة، نقول هاي وليدة تلك الحقيقة، وهاي مثلا أثر لتلك، وهاي مثلا مرحلة من مراحل تلك، ما عندنا مرحلية في الحقيقة، الحقيقة حقيقة. ولذلك الإنسان يؤمن قبل مئات السنين بحقائق معينة يؤمن بها هذا الإنسان مثلا، لا تتغير الحقائق ولم تنمو كما يقولون، بل وعندنا مناقشة مع هذا المسلك، وهذه المناقشة هي ختام هذه المناقشات، وهو أن نقول أنكم لو كنتم تؤمنون بأن الحقيقة تنمو وتتطور وتتصاعد وتتكامل، فهذا يعني أنكم نسفتم مذهبكم ومبدأكم. لماذا؟ لأنه إذا كانت الحقائق تنمو وتتغير، إذن هذا مذهبكم سوف يأتي عليه يوم ينمو ويتغير ويصبح شيئا آخر، يعني يتبخر ويزول. فإذا نفس قولكم بأن الحقيقة تنمو هذا ردا على مذهبكم. إن قلتم بأن كل حقائق الكون تنمو بدون استثناء فهذا سوف يشمل مذهبكم، وسوف يكون مذهبكم أيضا معرض لهذه الصدمة وسوف يزول ويتبخر مع الزمن. وإن قلتم بأنه لا توجد عندنا بعض الحقائق لا تتغير لا تزول، مثل هذه الفكرة، فكرة الديالكتيك مثلا، نقول لكم إذا ثبت الواحد ثبت الكثير، إذا ثبت الحقيقة ما تتغير، يعني بالإمكان أن نتصور حقائق أخرى أيضا ما تتغير. فإذا هذا يطيح بما قلتموه سابقا بالتعميم السابق الذي عممتموه على كل الحقائق، وقلتم كل حقيقة تنمو بمجرد أن تستثنوا حقيقة واحدة، إذا صح استثناء الكثير، استثناء الواحد يصحح استثناء الكثير. من ميزة وصفة في هذا المذهب دون ذاك؟ أو يمكن أن أقول أنا أيضا هذا من ضمن الحقائق التي لا تنمو ولا تتطور. فنفهم بهذا كله أن المذهب الديالكتيكي في الحقيقة يقضي على نفسه وينطوي على ما يقضي عليه. والماركسية التي تنادي بإمكان المعرفة الحقيقية وترفض لأجل ذلك النزعات التطورية والشكية والسوفسطائية، إن كانت تعني بالحقيقة مفهوما آخر غير مفهومها الواقعي فلا تتعارض مع تلك المذاهب مطلقا. هي تلك المذاهب ما تنفي الحقيقة بما هي ما يفيد الناس مثلا، لا، تنفي الحقيقة بما هي مطابقة للواقع، لأن مذاهب الشكي والسفسطة إنما ترفض الحقيقة بمعنى الفكرة المطابقة للواقع ولا ترفض لفظ الحقيقة بأي مفهوم كان. فلا يمكن للماركسية أن تبرأ من نزعات الشك والسفسطة لمجرد اتخاذ لفظ الحقيقة وبلورته في مفهوم جديد. وإذا عرفنا المفهوم الواقعي الصحيح للحقيقة حان لنا الآن أن نتبين ما إذا كان من الممكن للحقيقة بهذا المفهوم أن تقوم فيما عبرت الظاهر. فيجب إذن لأجل رد تلك النزعات حقا أن تأخذ الماركسية الحقيقة بمفهومها الواقعي الذي ترتكز عليه الفلسفة الواقعية، حتى يمكن اعتبارها فلسفة واقعية مؤمنة بالقيم الموضوعية للفلسفة. يعني إذا كانت صادقة في مدعاها وكانت تحارب الشك والسفسطة فلتقل أن الحقيقة هي الفكرة المطابقة للواقع، لأن السفسطة تحارب الحقيقة بهذا المعنى، فيجب أن تقل هذا المعنى حتى تبين معارضتها لمذاهب الشك. وإذا عرفنا المفهوم الواقع الصحيح الحقيقة حان لنا أن نتبين ما إذا كان من الممكن للحقيقة بهذا المفهوم الذي تقوم على أسبابه الواقعية أن تتطور وتتغير بحركة صاعدة. يمكن أن تتطور الحقيقة كما تعتقد الماركسية أو لا، هذا التنويه حذفوه مو أولا أو لا علامة. الآن بدأ الجواب، إن الحقيقة لا يمكن أن تتطور وتنمو وأن تكون محدودة في كل مرحلة من مراحل تطورها بحدود تلك المرحلة الخاصة، يعني تصل إلى مرحلة وتعبر تلك المرحلة إلى مرحلة أخرى، لا لا يمكن ذلك، بل لا تخرج الفكرة كل فكرة عن أحد أمرين، فهي إما حقيقة مطلقة وإما خبر. وأنا أعلم أن هذه الكلمات تثير اشمئزاز الماركسيين وتجعلهم يقذفون الفكر الميتافيزيقي بما تعودوا إلصاقه به من كهن، فيقولون أن الفكر الميتافيزيقي يجمل الطبيعة ويعتبرها حالة ثبات وسكون لأنه يعتقد في الحقائق المطلقة ويعبى عن قبول مبدأ التصور والحركة فيها. وقد انهار مبدأ الحقائق المطلقة تماما باستكشاف تطور الطبيعة وحركة فيها. يقول كلامنا هذا لا يتناسى مع تطور الطبيعة، الطبيعة تنمو، العلم يتقدم، لا معنى من ذلك. ولكن الواقع الذي يجب أن يفهمه قائلنا العزيز أن الإيمان بالحقائق المطلقة ورفض التغير والحركة فيها لا يعني مطلقا، هذه النقطة لو تحول إلى خارج أفضل، لا يعني مطلقا تجميل الطبيعة، هذه النقطة الثانية لو تحول إلى خارج، ولا ينفي تطور الواقع الموضوعي وتغيره. ونحن في مفاهيمنا الفلسفية نعتقد بأن التطور قانون عام في عالم الطبيعة، وأن فيمونته الخارجية في صيرورة مستمرة، في صيرورة مستمرة يعني في نمو دائم وفي تبدل دائم، ونرفض في نفس الوقت كل توقيت للحقيقة وكل تغير فيها. فإذا نحن نؤمن بأن الخارج ينمو والحقيقة ثابتة، وهذا لا معنى منه، مو الحقيقة تنمو والخارج أيضا ينمو، لا، الخارج ينمو إلا أن الفكرة التي تستمر عنه فكرة ثابتة. وينفق لإيضاح ذلك أن سببا معينا جعل الحرارة تشتد في ماء خاص، فحرارة هذا الماء بالفعل في حركة مستمرة وتطور تدريجي، ومعنى ذلك أن كل درجة من الحرارة يبلغها الماء فهي درجة مؤقتة، وسوف يعبرها الماء بصعود حرارته إلى درجة أكبر، فليس للماء في هذا الحال درجة حرارة مطلقة، هذا هو حال الواقع الموضوع القائم في الخارج. فإذا الخارج الآن ينمو يتطور، فإذا قسنا حرارته في لحظة معينة فكانت الحرارة في حال تأثر المقياس فيها قد بلغت 90 مثلا، فقد حصلنا على حقيقة عن طريق التجربة، وهذه الحقيقة هي أن درجة حرارة الماء في تلك اللحظة المعينة كانت 90. وإنما نقول عنها، مو تقول عنها، نقول عنها أنها حقيقة لأنها فكرة تأكدنا من مطابقتها للواقع، أي لواقع الحرارة في لحظة خاصة. ومن الطبيعي أن حرارة الماء سوف لا تقف عند هذه الدرجة لأنه مصدر الحرارة موجود لحد الآن، بل إنها تتصاعد، سوف تتصاعد حتى تبلغ درجة الغليان. ولكن الحقيقة التي اكتسبناها هي الحقيقة لم تتغير. فلاحظوا الماء في الخارج ينمو ويتطور، ولكن الفكرة المأخوذة عنه لا تنمو ولا تتطور وإنما تبقى ثابتة، ولكن الحقيقة التي اكتسبناها هي الحقيقة لم تتغير. بمعنى أن متى لاحظنا تلك اللحظة الخاصة التي قسنا حرارة الماء فيها، نحكم بكل تأكيد بأن حرارة الماء كانت بدرجة 90، كانت يعني وإن كانت الآن هي 100 ولكن نقول كانت بدرجة 90، فإذا الحقيقة محفوظة ما نمت ما تطورت، فدرجة 90 من الحرارة التي بلغها الماء وإن كانت درجة مؤقتة بلحظة خاصة من الزمان وسرعان ما اجتازتها الحرارة إلى درجة أكبر منها، إلا أن الفكرة التي حصلت لنا بالتجربة هي أن الحرارة في لحظة معينة كانت في درجة 90، فكرة صحيحة وحقيقة مطلقة، ولذا نستطيع أن نؤكد صدقها دائما. في كل يوم تسألني أقول لك كانت الدرجة 90، غدا تسألني أقول كانت الدرجة 90، إذن أين النمو في الحقيقة؟ غير في الحقيقة. ولا نعني بالتأكيد على صدقها بصورة دائمة أن درجة 90 كانت هي الدرجة الثابتة لحرارة الماء على طول الخط، مو معنى أنه كانت على 90 يعني أفضل على 90، لا، كانت 90 وصارت حقيقة أخرى مو نفس الحقيقة لما تتطور. فحين نصفها بأنها حقيقة مطلقة وليست مؤقتة نريد بذلك أن الحرارة في تلك اللحظة المعينة قد تعينت في درجة 90 بشكل نهائي، يعني صارت حقيقة تعينت في درجة 90. الماء وإن جاز أن تبلغ حرارته درجة 100 مثلا عقيب تلك اللحظة، ولكن من غير الجائز أن يعود ما عرفناه من درجة الحرارة عن تلك اللحظة الخاصة خطأ بعد أن كان حقيقة، ما ممكن، أنه احنا اعتقدنا بأنه شيء حقيقي وقسنا بالمحرار وكان حقيقي والآن يطلع خطأ مثلا. وإذا عرفنا أن الحقيقة هي الفكرة المطابقة للواقع وتبينا أن الفكرة إذا كانت مطابقة للواقع في ظرف معين فلا يمكن أن تعود بعد ذلك فتخالف الواقع في ذلك الظرف بالذات. أقول إذا علمنا ذلك كله يتجلى بوضوح الخطأ في تطبيق قانون الحركة على الحقيقة. يعني لا يمكن أن نطبق قانون الحركة على الحقيقة لأن الحركة تثبت التغير في الحقيقة وتجعلها دائما حقيقة نسبية. يعني ما ممكن أن تقترن الحقيقة بالحركة، لا، نفكك بين الحركة والحقيقة، الحقيقة لا تتحرك وتجعلها دائما حقيقة نسبية ومؤقتة بمرحلتها الخاصة من التطور. وقد عرفنا أنه لا تغير ولا توقيت في الحقائق، كما أن التطور والتكامل في الحقيقة يعني أن الفكرة تصبح بالحركة حقيقة بشكل أقوى، كما أن الحرارة ترتقي بالحركة إلى درجة أكبر، مع أن الحقيقة يقول هم هكذا يعتقدون، يعتقدون أن الحقيقة تكون أقوى، يقول مع أن الحقيقة هذا رد، مع أن الحقيقة تختلف عن الحرارة، فالحرارة يمكن أن تشتد وتقوى، وأما الحقيقة فهي كما عرفنا تعبر عن الفكرة المطابقة للواقع، ولا يمكن أن تشتد وتقوى مطابقة الفكرة للواقع، لا يمكن أن تقوى هذه النفس المطابقة يقوى، نفس المطابقة ما يقوى، ولذلك نفس التسعين التي تأكدنا من أنها مطابقة للواقع من مصير الدرجة 100 ما تقوى تلك الظاهرة وتلك الحقيقة، وإنما تبقى على حالها لأن في وقتها قد اعتقدنا بأنها حقيقة ومطابقة للواقع، فلا معنى لاشتدادها. فأما الحقيقة فكما عرفنا تعبر عن الفكرة المطابقة للواقع، ولا يمكن أن تقوى مطابقة الفكرة للواقع وتشتد كما هو شأن الحرارة، يعني مثل الحرارة لا، وإنما يجوز أن ينكشف للفكر الإنساني جانب جديد، صحيح تضاف معلومات جديدة إلى فكر الإنسان من ذلك الواقع لم يكن يعلم به قبل ذلك، غير أن هذا ليس تطورا للحقيقة المعلومة سلفا، وإنما هو حقيقة جديدة يضيفها العقل إلى الحقيقة السابقة. كنت أعرف أن العناصر 100 صارت 110، هذا مو طورت الحقيقة الأولى وصارت 110، وإنما هي معلومة جديدة. فإذا كنا نعرف مثلا أن ماركس تأثر بمنطق هيجل، فهذه المعرفة هي الحقيقة الأولى التي عرفناها عن علاقة ماركس بفكر هيجل، وحين نطالع بعد ذلك تاريخه وفلسفته، تاريخ ماركس وفلسفته، نعرف أنه كان على النقيض من مثالية هيجل، كما نعرف أنه اتخذ جدله وتطبقه تطبيقا ماديا على التاريخ والاجتماع إلى غير ذلك من العلاقات الفكرية بين الشخصين. فشيئا فشيئا تتجلى حقائق غير التي كنا نعلمها سابقا. فكل هذه المعارف معارف جديدة تكشف عن جوانب مختلفة من الواقع، وليست نموا وتطورا للحقيقة الأولى التي حصلنا عليها منذ الجد. الآن السيد الشهيد قدس سره يكشف الغاية الحقيقية من وراء قول الماركسي بتطور الحقيقة، يقول وليس تحمس المدرسة الماركسية لإخضاع الحقيقة لقانون الحركة والتطور إلا لأجل القضاء على الحقائق المطلقة التي تؤمن بها الفلسفة الميتافيزيقية. يقول الميتافيزيقيون حقيقة الله حقيقة ثابتة، يأتون هؤلاء يقولون اجعل المرونة في كل الحقائق، فيريد أن يحارب تلك الثوابت الموجودة في الفكر الميتافيزيقي. وقد فاتها هذه المناقشة الأخيرة أن القول بالتطور سوف يقضي على نفس المذهب الماركسي، لأنه المذهب الماركسي سوف يأتي عليه مرحلة من الزمان تجعله مثلا منتهيا. وقد فاتها أي الماركسية أنها تقضي على مذهبها بالحماس هذا القانون، لأن الحركة إذا كانت قانونا عاما للحقائق فسوف يتعذر إثبات أي حقيقة مطلقة، وبالتالي يسقط قانون الحركة بالذات عن كونه حقيقة مطلقة. فمن الطريف، هذا تأكيد لنفس الإشكال، فمن الطريف أن الماركسية تؤكد على حركة الحقيقة وتغيرها طبقا لقانون الديالكتي، وتعتبر أن هذا الكشف هو النقطة المركزية لنظريتهم في المعرفة، وتتغافل عن أن هذا الكشف بنفسه حقيقة من تلك الحقائق، هو حقيقة التي آمنوا بحركتها وتغيرها. فإذا كانت هذه الحقيقة تتحرك وتتغير كما تتحرك سائر الحقائق في الطريقة الديالكتيكية، فهي تحتوي على تناقض سوف ينحل بتطورها وتغيرها كما يحتم ذلك الديالكتيكية. وإذا كانت هذه الحقيقة مطلقة لا تتحرك، هي لا تتحرك لو ما تحرك، إذا تتحرك فالديالكتيك سوف يتغير، إذا ما تتحرك فقد خالفنا التعميم الذي قلناه سابقا من أن كل الحقائق تتحرك وهذه ما تتحرك، وقلنا إذا ثبت الوحي ثبت الكيفية. وإذا كانت هذه الحقيقة مطلقة لا تتحرك ولا تتغير، كذلك ردا على تعميم قوانين الديالكتيك والحركة للحقائق والمعارف، وبرهانا يعني وكفى به برهانا على أن الحقيقة لا تخضع لأصول الحركة الديالكتيكية، فالديالكتيك الذي يراد إجراؤه على الحقائق والمعارف البشرية ينطوي على تناقض فاضح وحكم صريح بإعدام نفسه على كلا الحالين. فهو إذا اعتبر حقيقة مطلقة انتقضت قواعده، لأن قواعده تقول بأنه لا توجد حقيقة مطلقة وهذه هي الحقيقة المطلقة، وتجلى أن الحركة الديالكتيكية لا تسيطر على دنيا الحقائق، لأنها لو كانت تسيطر عليها لما وجدت حقيقة مطلقة، ولو كانت هذه الحقيقة هي الديالكتيك نفسها، يعني حتى لو كانت هذه ولو يعني حتى لو كانت هذه الحقيقة هي الديالكتيك نفسها. وإذا اعتبر حقيقة نسبية، إذا كان يتطور، وإذا اعتبر حقيقة نسبية خاضعة للتطور والحركة بمقتضى تناقضاتها الداخلية، فسوف تتغير هذه الحقيقة ويزول المنطق الديالكتيكي ويصبح نقيضه حقيقة قائمة. صلى الله على محمد وآله وسلم وصحبه.